الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب متعلقة بالدعاء، ووقفنا عند هذا الأدب العظيم وهو عدم استعجال العقوبة في الدنيا. فسبحان الله، بعض الناس لشدة خوفه من عذاب الآخرة يدعو الله تعالى أن يعجل له العقوبة في الدنيا، وهذا من جهله بعفو الله جل وعلا، ومن جهله كذلك بشدة وألم العقوبة التي ربما لا يتحملها. وكان الأحسن له أن يسأل الله جل وعلا المغفرة والعافية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت؟ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. ولذلك الإنسان إذا علم عفو الله جل وعلا وعلم كرمه وأن الله سبحانه وتعالى عفوه يسبق غضبه ورحمته تسبق عقابه، وأحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى لم يقع في شيء من هذه الجهالات وهذه الأمور التي لا تصدر إلا من جاهل بالرب تبارك وتعالى، وجاهل بالشرع، وجاهل بقدرة نفسه. فلا يعلم الإنسان هل يستطيع أن يتحمل هذه العقوبة أو لا يستطيع، أو هل يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية أو لا يستطيع. فدائما يعلق العبد رجاءه بالله سبحانه وتعالى، ويفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ويتبرأ من حوله وقوته إلى ربه تبارك وتعالى مستعينا به. أيضا من الآداب في الدعاء أن الداعي إذا دعا فإنه يظهر الافتقار والمسكنة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يعين على الإجابة، بأن يشعر الإنسان بأنه لا حول له ولا قوة له ولا قدرة له على جلب نفع أو دفع ضر إلا بربه تبارك وتعالى، وأنه إن وكل إلى نفسه ضل وغوى ولم يقدر على شيء، لا من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، فيقف على باب مولاه ذليلا منكسرا مقرا بضعفه وخطئه وحاجته إلى ربه وذله بين يديه، ينكس رأسه ويرفع يديه يسأل مولاه ويلتجئ إليه في أمره. فهو العبد، والله جل وعلا هو الرب المالك ذو العظمة والجلال الذي لا يعجزه شيء، وهو الغني عن عباده هم الفقراء إليه، ورب الأرض والسماء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فمن استشعر هذه المعاني لم يكد دعاؤه يرد، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بأن نتضرع إليه في الدعاء، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل الله سبحانه وتعالى فإنه يسأل مسألة الفقير المحتاج، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا من شدة رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأدب هو حقيقة العبودية لله سبحانه وتعالى، فالعبد عبد والرب هو الرب. العبد هو الذي فيه الضعف والفقر والاستكانة والحاجة من مسماه، والله جل وعلا الغني عن العباد. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أيضا من آداب الدعاء، وهو أدب مهم، وهذا الأدب يحتاجه أكثر الناس، بل الناس جميعا يحتاجون إلى هذا الأدب، فهو رأس الآداب وأحق ما يسأل العبد به ربه. إذا أردت أن تدعو، كم هي الكلمات التي تدعى بها؟ كثير ما يدعى بالدعوات، ولكن أفضل هذه الدعوات هو أن تدعو بالدعاء الجامع أو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين، من كلمات طيبة ودعوات جامعة. ولا شك أن أفضل هذه الدعوات هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأملناها نجد أن هذه الأدعية يجمعها شيء مهم، وهو أنها من جوامع الكلم. تجد في هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة، ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. وذلك لأن الدعاء الجامع قليلة كلماته، كثيرة معانيه، ففيه البركة وفيه الخير كله. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أفضل ما يدعى به. وبحمد الله سبحانه وتعالى هناك كتب كثيرة جمعت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، وهناك كتب متوفرة بحمد الله سبحانه وتعالى، ويمكن الوصول إليها، وهي كتب موثوقة، وأرشدكم في ذلك إلى مصنفين من إصدارات دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، فيها جوامع الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إذا أراد الإنسان أن يدعو فليهتم بهذه الأدعية الواردة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها جوامع الكلم وجوامع الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا وأن يتولانا برحمته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.